بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 الهجرة، الموافق للعشرين من نوفمبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. ما الذي يكفي من الماء في الغسل وفي الوضوء؟ الحديث 93 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وفي رواية لمسلم: يغتسل 5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. قال في القاموس: والمد بالضم مكيال. المد هو مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل. ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما. المعتدل يعني المتوسط، الإنسان المتوسط إذا فتح الكفين وملأهما فهذا المد. يقول في القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. أي جرب أن المد يكون ملء الكفين، الكفين من الشخص المتوسط. والجمع أمداد ومدادة كعنبة، ومداد أمداد ومداد ومدادة. وقدره بعض المعاصرين ب 628 ملي لتر تقريبا، 628 يعني أكثر من نصف لتر. والمد ربع الصاع، وعليه فيكون الصاع 2512 ملي لتر تقريبا، يعني الصاع لتران ونصف، صاع لتران ونصف. يغتسل الصاع، يتوضأ بالمد أكثر بقليل من نصف لتر، 628 ملي لتر. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهو 4 أمداد، إلى 5 أمداد، أي ويزيد على الصاع حتى يصل الزائد إلى 5 أمداد، يعني يزيد ربع صاع. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الفرق. الفرق إناء يسع 3 آصع، إذا كان يغتسل بالصاع أو بالصاع وربع، وربما اغتسل ب3 آصع. ولهذا قال الحافظ هنا: أنس رضي الله عنه حصر القضية في كم؟ في صاع وربع، صاع إلى 5 أمداد. قال حافظ ابن حجر: فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، لأنه جعلها النهاية. النهاية ما هي عند أنس؟ 5 أمداد، بالصاع إلى 5 أمداد. قال: فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو 3 آصع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال المؤلف: وفي رواية لمسلم: يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. قال النووي رحمه الله: وفي رواية بخمس مكاكي، مكاكي بتشديد الياء، والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى تشديدها مكوك، وجمعه مكاكيك ومكاكي بالتشديد. قال النووي: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، يتوضأ بالمكوك لعله هو المد، كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الراوي هو أنس، هو نفس الراوي، عبر تارة يتوضأ بالمد ويغتسل بخمسة أمداد، وهنا يقول يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك. وقرطبي رحمه الله يقول عن المكوك: إنه مكيال لأهل العراق يسع صاعا ونصف صاع بالمدني، يعني هذا بالنسبة للمكيال عموما، بالمكيال، بالنسبة للمكيال، بالنسبة للمكيال هو كبير، هو بالنسبة للمكيال ليس كالمد، هو يسع صاعا ونصف صاع. ثم قال بالنسبة للحديث هنا: الصحيح أن المكوك في حديث أنس، في حديث أنس المراد به المد، بدليل الرواية الأخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وقد صح أن نبينا صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من المد، واغتسل بأكثر من الصاع ومن خمسة أمداد. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من المد، واغتسل بأكثر من الصاع ومن خمسة أمداد. فهنا جملة من الأحاديث، جملة من الأحاديث. روى أبو داود والنسائي، روى أبو داود والنسائي من حديث أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، ثلثي المد، ثلثي المد، هذه يعني بالتقدير الذي قدرناه يعني 200 ملي وشيء، يعني ربع لتر. توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. وروى مسلم عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، هذا غسل بأقل من الصاع، ثلاثة أمداد. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع. قال القرطبي: الفرق بفتح الراء وسكونها، الفرق والفرق. حكاهما ابن دريد، وتقديره بثلاثة آصع هو قول الجمهور، الفرق ثلاثة آصع. يقول: قال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ 16 رطلا. وقال غيره: هو إناء ضخم من مكاييل العراق، وقيل هو من هو مكيال أهل المدينة، ثلاثة آصع هو هذا الفرق. ثم ختم القرطبي الكلام على هذه الروايات، إنها كما ترون هي روايات مختلفة بقليل وبكثير، قال: اعلم أن اختلاف هذه المقادير وهذه الأواني يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي مقدارا مؤقتا ولا إناء مخصوصا، لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة. ألا ترى أنه تارة اغتسل بالفرق أو منه، وأخرى بالصاع، وأخرى بثلاثة أمداد؟ قال: والحاصل أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين. وقد ذهب ابن شعبان وهو من المالكية إلى أنه لا يجزئ في الوضوء والغسل أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل. قال: وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليه، يغتسل من ثلاثة أمداد. هنا فائدة: روى البخاري عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، أبو جعفر وأبوه، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. جابر يقول إنه يكفي صاع في الغسل. صاع قلنا كم؟ قلنا لتران ونصف. فقال رجل: ما يكفيني؟ فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. قال ابن رجب في فتح الباري: أبو جعفر هذا هو محمد ابن علي ابن الحسين، أبوه علي ابن الحسين ملقب بزين العابدين علي ابن الحسين، يعني علي ابن الحسين وابنه جعفر جاء إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يسألانه. يقول ابن رجب: وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يطلبه غيرهم، فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه ولا يحتاجونهم إلى أحد. وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم. انتهى كلامه. الحديث الذي بعده: روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث، مات سنة 94. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أبو سلمة كان ابنا من الرضاع لأخت عائشة رضي الله عنها، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. إذن أبو سلمة محرا لعائشة، هذا أولا. وأبو سلمة يقول: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، يعني دخل اثنان على عائشة، أحدهما ابن أختها من الرضاع، هذا أبو سلمة، وأخوها من الرضاع. والرضاع الرضاعة والرضاعة بالفتح والكسر والفتح أفصح، الرضاع الرضاعة. من أخوها من الرضاعة الذي دخل مع أبي سلمة؟ اختلف فيه. قال القاضي عياض وتبعه النووي: إن اسمه عبد الله بن يزيد، عبد الله ابن يزيد أخوها من الرضاعة. والقاضي يقول: هذان محرمان، محرمان لعائشة، ولذا دخل عليها ونظر إلى أعالي بدنها مما يحل للمحرم نظره، يعني نظر إلى شعرها إلى رأسها كما سيأتي. عبد الله ابن يزيد. لكن الحافظ يقول: لم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة، عندها أخ آخر من الرضاعة وهو كثير ابن عبيد. كثير ابن عبيد روى عنها أيضا قال وحديث في الأدب المفرد البخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه. ثم يقول عبد الله بن يزيد بصري سكن البصرة وكثير بن عبيد كوفي، إذن كلاهما أخوان من الرضاعة، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما، ويحتمل أن يكون غيرهما، عبد الله بن يزيد أو سعيد بن كثير. فالشاهد أن الداخل هنا الراوي هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وقلنا هو ابن أختي عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، أمه من الرضاعة أم كلثوم بنت أبي بكر. دخل هو وأخ لها من الرضاعة، قال فسألها عبد الله بن يزيد أو سعيد بن كثير، سألها عن كيفية عن غسل النبي، عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر قدر الصاع، يعني تقريبا في حدود الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، أي يحجبنا عن رؤية أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره. قال القرطبي رحمه الله ظاهر هذا الحديث أنهما أدركا عملها في رأسها، يعني شاهدوا وهي تغسل رأسها وأعلى جسدها، يعني الرأس والوجه والرقبة، مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليه من ذوات محارمه، وتحقق بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد، ولولا ذلك لاكتفت بتعليمهما بالقول. يعني السؤال كان عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهي أرادت التعليم بالعمل، فلا بد يعني أن يكون دعت بالماء واغتسلت، فلا بد أن يكون اطلع على عليها ويتغسل رأسها، ولولا ذلك لاكتفت بالتعليم بالقول ولم تحتاج إلى ذلك الفعل، يعني يكون دعوتها للماء وغسلها عبثا إذا كان لن ينظر إليها. قال وقد شوهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الثوب وطأطأ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيته. دعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن، يعني من شعورهن، حتى تكون كالوفرة، يريد أن شعرها كان قصيرا، يعني شعرها لم يكن طويلا، الوفرة. قال النووي رحمه الله الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر الذي يصل إلى المنكبين. قاله الأصمعي إن هذا قول، إنه الوفرة أطول من اللمة، وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الأذنين، وقال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الوفرة هذه أقل من اللمة. فعندنا جمة على الرأس ثم وفرة إلى الأذنين ثم لمة إلى المنكبين. قال القاضي عياض رحمه الله المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، يعني الضفائر القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته، يعني قضية قص الشعر هذا إلى الأذن، فلعل هذا بعد وفاته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن، مؤنة التسريح والدهن والمشط. قال النووي: وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، إن هذا الفهم متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني النووي يتكلم على إن هذا كان منافيا للزينة، هذا القص ينافي الزينة، وبالتالي لا يظن أنهن فعلن ذلك في حياته، بل كن يتزين له صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته تركنا التزين. قال: ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم. هذا الفعل يدل على الجواز، تخفيف الشعور للنساء، وإن كان الحلق محرما لكن التخفيف جائز. وهذا الحديث يستفاد منه التعليم بالفعل. قال حافظ: وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل، لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية، لاحظوا الفائدة هذه، هو سألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية، كيف اغتسل وبأي قدر اغتسل، فثبت لهما ما يدل على الأمرين، لعلها بيّنت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. هي أفاضت الماء على جسدها واكتفت بصاع. بعض الناس قد يستبعد قضية الاغتسال بالصاع والوضوء بالمد، وهو ليس مستبعدا، إنما لأن وليس مسحا، إنما هو جريان الماء، ويحتاج الإنسان غالبا مع ذلك في إلى التدليك، إنه يمر الماء على جسده ويدلك، فالغسل يحصل بجريان الماء على العضو. فلو اقتصد الإنسان يكفاه الصاع من غير شك، الصاع في الغسل يكفي من غير شك، اللترين والنصف دول يكفون في الغسل. قال: باب ما يقول بعد الوضوء. باب ما يقول بعد الوضوء. روى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني المدني قال: كانت علينا، أي على رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رعاية الإبل. كانت علينا رعاية الإبل، أي رعي إبلهم. بعض الشراح يقول إبل الصدقة، لكن لا يظهر هذا، بل هو إبلهم. كانت علينا رعاية الإبل، هو إبلهم، كما لأبي داود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب رعاية إبلنا. إبلنا ليس إبل الصدقة. فالمعنى أنهم يتناوبون في رعيها، فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون إلى مصالحهم. يعني في الرعي يكفي راعي واحد لجماعة من الإبل، فيتناوبون، وهذا عمل جيد وتعاون طيب، ثم ينصرف الباقون لمصالحهم، ومن ذلك أخذهم العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن عامر يقول: فجاءت نوبتي، أي جاء يوم نوبتي، فرعيتها فروحتها بعشي. روحتها أي أرجعتها إلى مراحها ومأواها. قال الجوهري الصحاح: أراح إبله، أي ردها إلى المراح. روحتها، أراح إبله، ردها إلى المراح، وكذلك الترويح. قال: ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. هنا عقبة يقول: روحتها بعشي، قال الجوهري: والعشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة، من المغرب إلى العشاء. والعشاء بالمد والقصر مثل العشي. وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، انتهى كلامه. فالأقوى أن العشي من المغرب، هناك قول يقول أن العشي يبدأ من الزوال من الظهر. هنا عقبة يقول: روحتها، يعني رددتها إلى مراحها وإلى مأواها، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، أدركه في المسجد، أدركه في المسجد. فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما، أي على الركعتين بقلبه ووجهه، مقبل بقلبه ووجهه، إلا وجهت له الجنة، مقبل هكذا بالرفع هكذا في الأصول كما يقول النووي، أي وهو مقبل. قال: وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، إقبال القلب والوجه، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء. يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بحضور القلب والأعضاء، استسلام الوجه، إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، يعني أعجبته الفائدة، ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة. قال النووي رحمه الله: وجودتها من جهات، منها أنها سهلة متيسرة، إحسان وضوء ثم صلاة ركعتين بخشوع وخضوع، منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم، والله أعلم. ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي، أي قدامي، يعني شخص جالس أمامه، يقول: التي قبلها أجود، أي المقالة أو الفائدة التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، أي فإذا القائل هو عمر رضي الله عنه، قال: أي قال عمر: إني قد رأيتك جئت آنفا، أي جئت قريبا، أي إنما قلت لك ما قلت لأني قد رأيتك جئت في الزمن القريب ولم تدرك المقالة التي قبل هذه، التي قبلها أجود، أي التي قبلها ولم تسمعها أجود. ثم حكى المقالة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ، الشك هنا من الراوي، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء بفتح الواو، ويبلغ ويسبغ بمعنى واحد، أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون، يبلغ الوضوء يوصله إلى مواضعه. قال القاري: وأو هنا للشك يبلغ أو قال فيسبغ، والوضوء بفتح الواو وقيل بالضم. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. فتحت ضبطت بالتخفيف وبالتشديد، فتحت وفتحت أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، أي يخير بينها. لماذا هذه أجود؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، نعم الثمانية، لماذا هذه أجود من التي، لماذا هذه أجود من التي بعدها؟ أبواب الجنة الثمانية. وقال أبي رحمه الله: وكانت أجود من الأولى ليسر الفعل فيها، يعني فقط وضوء ودعاء وليس وضوء ركعتين بخشوع وخضوع، مع مزية التخيير، مع مزية التخيير في الدخول في الجنة، فإنه مزية. في الأولى قال ماذا وجبت له الجنة، لكن هذه يخير من الأبواب الثمانية أيها شاء. طيب، قد يرد هنا إشكال أو سؤال. تعلمون أن في الجنة باب، أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وهنا يقول يخير بين أبواب الجنة الثمانية. الأبي يقول هذا الحديث لا يعارض حديث إن في الجنة بابا لا يدخله إلا الصائمون، لاحتمال أن يدخله الصائمون أولا ثم يقع التخيير بعد. ولكن والله أعلم في رواية الباب الصائمون إذا دخلوا أغلق، إذا دخلوا، فلعل هذا يستثنى من أبواب الثمانية، لعل هذا يستثنى من الأبواب الثمانية، أو يدخله من جمع بين الصيام، يعني من كان من الصائم، من كان حريصا على الصيام ويأتي بهذا الوضوء والدعاء، فإنه يخير هذا التخيير والله أعلم. وزاد في الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني، يعني بعد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبد الله ورسوله. نعم، الأولى أصعب لا شك، الأولى أصعب لأنها يعني وضوء ثم صلاة زيادة فعل ثم بالخشوع مقبل عليهما بقلبه وجهه، لكن هذه الآن الثانية سهلة، وضوء ودعاء سهل جدا. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الذين يخيرون في أبواب الجنة، ابن عربي يقول إنهم أربعة أصناف. المخيرون في الدخول أربعة: الأول هذا الذي يتوضأ ويدعو، والثاني المنفق زوجين في سبيل الله، ينفق أي شيء زوجي، يعني إذا أخرج مثلا جنيها يخرج جنيهين، إذا أخرج رغيفا يخرج رغيفين، المنفق زوجين في سبيل الله، والثالث القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، والرابع من مات يؤمن بالله واليوم الآخر. قال القرطبي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن الذكر بعد الوضوء فضيلة من فضائله، وعلى أن أبواب الجنة ثمانية لا غير، وعلى أن داخل الجنة يخير في أي الأبواب شاء، وقد تقدم بسط هذا المعنى. ومن أحكام هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله استحباب القول هذا الدعاء بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وينبغي أن يضم إليه ما جاء في الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. قال: ويستحب أن يضم إليه ما روى النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء ثابت، وإن من قاله فيكتب في رق ويطبع عليه ولا يفتح إلى يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. وهذا أيضا مذهبنا، استحباب ذلك للمغتسل، أي بعد الغسل يقول الشهادتين ويدعو. قال في الإقناع وشرحه: وكذا يقول ذلك بعد الغسل، قاله في الفائق، قال في الفروع: ويتوجه ذلك بعد الغسل، ولم يذكره المتقدمون. وأصحابنا أيضا يقولون الحنابلة: يسن رفع بصره إلى السماء عند هذا الذكر والدعاء. لماذا استحبوا أو قالوا يسن رفع البصر إلى السماء؟ لما روى أحمد: من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال الحديث. وهذه زيادة ضعيفة، رفع البصر إلى السماء زيادة ضعيفة. قلت: ولم يثبت دعاء لأعضاء الوضوء. كقولهم اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو عند غسل اليد اليمنى اللهم أعطيني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، لم يثبت شيء من ذلك. وقد استحبه بعض الفقهاء، استحبه الحنفية والشافعية. قال الحافظ في التلخيص الحبير، قال الرافعي ورد بها الأثر عن الصالحين، يعني ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور، وقال في شرح المهذب يعني المجموع لم يذكره المتقدمون، وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث. يقول الحافظ قلت روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري في الدعوات وابن عساكر في أماليه. هذه الأدعية ليست من السنة، لم تثبت. ما الحكمة في ختم الوضوء بالاستغفار؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ختم الوضوء بالاستغفار، ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة النصر، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع. يقول البهوتي رحمه الله والحكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار، حتى الحج الاستغفار والصلاة والوضوء، كما أشار إليه ابن رجب في تفسير سورة النصر، أن العبادة مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه. فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك، وهو يستحي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته. مقصرون في القيام بحقوق الله وفي أدائها على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن رجب فائدة في الفرق بين الاستغفار المجرد والاستغفار مع التوبة. اسمعوا هذا الكلام، استغفار استغفر الله وأتوب إليه. قال الاستغفار يرد مجردا ومقرونا بالتوبة، فإن ورد مجردا استغفر الله دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه، استغفر الله تريد أن الله يقيك شر الذنب الماضي وتندم عليه، وأيضا وقاية شر الذنب المتوقع استغفر الله بالعزم على الإقلاع عنه. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع الإصرار والعقوبة، وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول الذي هو طلب الوقاية من الذنب الماضي. لكن إذا كان مجردا استغفر الله، فإنك تريد الخلاص من الماضي وتريد أيضا الوقاية من الوقوع في ذنب مستقبل. يقول فإن لم يصحبه الندم، هذا الاستغفار مصحوب بالندم، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض، وإن صحبه ندم فهو توبة، والعزم على الإقلاع من تمام التوبة. إذن الاستغفار إذا صحبه ندم فهو توبة، ندم وتمام توبته بالعزم على الإقلاع عن الذنب أو عدم العودة إلى الذنب. قال المؤلف باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، نقول أو قال المؤمن. قال القاضي عياض رحمه الله شك من الراوي، يقول وفيه دليل على تحري المجيء بلفظ الحديث، يعني الراوي أبو هريرة أو من بعده يتحرى اللفظ قال مسلم أو المؤمن. وإن كان متقاربين في المعنى فغسل، إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، كل خطيئة. قال النووي رحمه الله المراد بالخطايا الصغائر، المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي عياض والمراد بخروجها، ما معنى خروج الخطيئة مع الماء؟ المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، المراد غفرانها لأنها ليست بأجسام، لأن هذه الخطايا ليست بأجسام حتى تخرج حقيقة. هذا لا يسلم، هذا لا يسلم. ولهذا قال في البحر المحيط الثجاج علامة محمد بن علي الأثيوبي رحمه الله: لا داعي لدعوى المجاز، بل الظاهر حمله على الحقيقة، ولا مانع من تجسد الخطايا وخروجها مع الماء. خطايا ممكن تجسد تخرج مع الماء وتتساقط. قال: فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فقد ثبت تجسد الذنوب وتسويدها للحجر الأسود فتبصر. استدلال جميل. الخطايا، خطايا بني آدم سودت الحجر، إذن هي تجسدت وصارت أجساما وسودت الحجر، فلا غرابة في كون الخطايا تتجسد وتتساقط. غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أي تخرج مع ماء غسل الوجه. نظر إليها بعينيه أي نظر إلى سببها. قال الطيبي في شرح السنن الكاشف: نظر إلى سببها، إطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة، نظر إليها ليس إلى الخطيئة بل إلى سببها. نظر إلى امرأة أجنبية. وهنا سؤال: أن الوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن، فلما خصت العين بالذكر، لما خصت العين بالذكر دون بقية ما في الوجه، دون الفم دون الأنف؟ فالطيبي يقول: العين طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت عن سائرها. قال: ويعضد هذا التأويل حديث عبد الله الصنابحي، وفيه: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. انتهى كلامه. وقيل في جواب هذا الاستشكال: لماذا خصت العين؟ أن سبب تخصيص العين بالمغفرة هو أن كلا من الفم والأنف والأذن له طهارة مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه، فكانت متكفلة لإخراج خطاياه، بخلاف العين فإنه ليس لها طهارة إلا في غسل الوجه، فخصت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها مما ذكر. هذا من المرقاة، من مرقاة المفاتيح للملا القاري رحمه الله. إذن عندنا وجهان: إما أن العين هي رائد القلب، وبالتالي هي إذا ذكرت أغنى ذكرها عن بقية الأعضاء، ولهذا ذنوب الوجه تخرج من تحت أشفارها. وإما أن العين ليس لها طهارة مستقلة، حتى تخرج بطهارتها. الفم له طهارة مستقلة والأنف له طهارة مستقلة، يعني المضمضة والاستنشاق ومسح الأذن. هنا يقول مع الماء أو ما أو قال أو قال مع آخر قطر الماء، شك من الراوي كما قال النووي رحمه الله وغيره، أو قال مع آخر قطر الماء، والمعنى أن الخطيئة تخرج مع النقطة الأخيرة التي تتساقط من غسل الوجه، تخرج مع الماء المتساقط. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، أي اكتسبتها يداه، أيضا تخرج الخطيئة مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. يعني الشك من الراوي هل هي تخرج مع الماء مطلقا في أول الماء النازل أو في آخره، أو إنما تخرج مع آخر قطرة من ماء غسل العضو، من ماء اليدين، من ماء الوجه، مع الماء مطلقا في أول النزول الماء أو في آخره، أو لا مع آخر نقطة. قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، خطيئة مشتها رجلاه، أي مشت بها إلى الخطيئة، مقصود مشت بها إلى الخطيئة، مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ظاهره تكفير عموم ذنوب بقية الأعضاء، ظاهره تكفير عموم ذنوب بقية الأعضاء، يعني الرأس، الأذن. وظاهر قوله خرج من وجهه وخرج من يديه وخرجت كل خطيئة مشتها رجلاه أن التكفير يختص بأعضاء الوضوء فقط، يعني عندنا ما يوهم التعارض. خرج نقيا من الذنوب، ظاهره أن الذنوب تخرج من بقية أعضاء الجسد، كل الأعضاء، أعضاء الوضوء وغيرها. وقول خرج من وجهه ويديه ورجليه أن التكفير يختص بأعضاء الوضوء فقط، ويؤيده يؤيد هذا القول الثاني أن الوضوء يكفر ذنوب أعضاء الوضوء فقط، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره، هنا إضافة الرأس مع الماء، هنا إضافة الرأس وإضافة المضمضة والاستنشاق، خرجت الخطايا من فيه ومن خياشيمه، وفيه أن خطايا الوجه تخرج من تحت أطراف اللحية، وفي الرواية الأخرى من تحت أشفار العين، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، في اليدين وفي الرجلين من الأنامل. قال فإن هو قام فصلى، لاحظوا الشاهد، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فظاهر هذا الحديث يدل على أن تكفير جميع الذنوب إنما يكون بالصلاة، يعني هذا الحديث يدل على أن الوضوء يكفر ما على أعضاء الوضوء وليس بقية أعضاء الجسد. ويؤيد الأول، يؤيد الوجه الأول، وهو أن التكفير يكون لجميع أعضاء البدن، ما روى مسلم من حديث عثمان بعد أن توضأ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ هل التكفير يقع بالوضوء وحده أم يقع بالوضوء مع الصلاة؟ تقدمت الإشارة إلى هذا، أن هذا باختلاف أحوال الناس. قال: في البحر المحيط الثجاج يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا سبق نقله عن القرطبي. فرب شخص يكون، عن النووي رحمه الله، فرب شخص يكون إخلاصه ومراقبته لله عز وجل أتم، فتكفر ذنوبه بوضوئه، وتكون صلاته ومشيه المسجد في زيادة الدرجات. ورب شخص لا يكون كذلك، فيكون تمام تكفير ذنوبه بالوضوء والصلاة، والله تعالى أعلم بالصواب. حديث الأخير معنا هنا نذكره، حديث عثمان. قال: روى مسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، وذلك بالإتيان بفرائضه وآدابه ومستحباته، خرجت خطاياه، أي ذنوبه الصغائر من جسده، أي من جميع جسده، فلم يقتصر على أعضاء الوضوء، من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا يدل على أن الوضوء يكفر ذنوب جميع الجسد ولا يختص بأعضاء الوضوء فقط. وتقدم بيان الجمع، هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوب علينا، إنه التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.